الرحيم. مبحث الاشتغال أو أصالة الاحتياط. خب، مباحث العلم الإجمالي من المباحث المهمة التي تعرض لها الأصوليون وخصوصا المتأخرين منهم بالبحث والتفصيل والحديث عن حقيقة العلم الإجمالي وعن منجزية هذا العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية والعديد من الأبحاث والفوارق بينه وبين العلم التفصيلي. وعادة يتفرق الحديث حول هذا العلم الإجمالي ولا يجمع في مكان واحد، فعندما يكون الحديث في مباحث القطع هناك يتحدثون عن منجزية العلم الإجمالي بنحوه، ويتحدثون في أيضا بمناسبة الحديث ذلك عن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ويتناولون جزء من الحديث هنا وجزء من الحديث يتناولونه في هذا الموضع. صور الشك التي يجري البحث عنها في الأصول العملية هي صور متعددة، وتعرض لها الشيخ الأعظم في بداية بحث البراءة وبداية بحث الأصول العملية. فتارة يكون الشك في أصل التكليف، كما مضى البحث في أصل البراءة أن الشك يكون في أصل التكليف، ويدور التكليف بين الوجوب وغير الحرمة، أو يدور بالحرم بين الحرمة وغير الوجوب، يعني في الشبهة الوجوبية في الشبهة التحريمية. وتارة يدور التكليف بين الوجوب والحرمة، وهذا هو الذي عنون فيما سبق بالدوران بين محذورين، بين الوجوب والحرمة. فهو أيضا نحو من العلم الإجمالي بأن يعلم أصل الإلزام، بأن هناك إلزام، أن هناك حكم إلزامي، لكن هذا الحكم الإلزامي يدور أمره بين أن يكون واجبا وبين أن يكون محرما. فلذلك كان يعبر عن الدوران بين المحذورين. وصورة ثالثة أيضا هو أن يكون الشك في المكلف به مع اليقين بأصل التكليف، أن يكون الشك في المكلف به مع وجود يقين بأصل التكليف، كما لو دار الأمر في وجوب الصلاة يوم الجمعة أنه يدور أمرها بين الظهر والجمعة، فهناك واجب معين، وأنه يوم الجمعة هناك واجب صلاتي معين، لكن هذا الصلاة واجب الصلاتي المعين يدور أمره بين الوجوب بين الظهر وبين الجمعة. فكلتا الصورتين، يعني صورة الدوران بين المحذورين اللي هو شك في أصل التكليف، وكذلك هذه الصورة التي يكون فيها التكليف معلوما وهو الوجوب، والشك في أنه في أن الذي وجب متعلق التكليف هو الظهر أم الجمعة، هذا كلاهما يكون من موارد العلم الإجمالي. لكن في الأولى نحن نجهل أصل التكليف، لذلك كان الحديث عن إمكانية جعل البراءة في طرف الوجوب أو جعل البراءة في طرف الحرمة. إما يعني الحديث في الدوران بين المحذورين كان أنه هل يمكن جعل البراءة في الوجوب أو جعل البراءة في الحرمة، أو لا يمكن جعل البراءة في كليهما. فلذلك معناه أما هنا في هذه الصورة الثانية، لا، في الصورة الثانية يفترض أن هناك تكليف واحد وجوبي، فلا يمكن أن يجري البراءة عن أصل الوجوب. هناك تكليف واجب متوجه للمكلف، وهو صلاة معينة اشتغلت ذمته بهذه الصلاة، لكن هذه الصلاة ما هي؟ هل هي الوجوب؟ هل هي الظهر؟ أم هي الجمعة؟ فلذلك يدور البحث أنه هل يجري الاحتياط؟ يجب الاحتياط أم لا يجب الاحتياط؟ اشتغلت الذمة بواجب معين، فلذلك يعبر عنه بمبحث الاشتغال، اشتغلت الذمة، أو مبحث أصالة الاحتياط. وقد يعنون البحث الأول اللي هو الدوران بين المحذورين، يعنون الأول تحت عنوان أصالة التخيير، باعتبار أنه عند عدم جريان البراءة، لا البراءة العقلية أو لا البراءة الشرعية، أو لا تجري لا البراءة العقلية ولا الشرعية، يكون الأمر يصل الأمر لو إلى التخيير، باعتبار هناك الاحتياط ما ممكن بين الوجوب والحرمة. فلذلك عبروا ذلك عن ذلك البحث بأصالة التخيير، وعبروا عن البحث هنا بأصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال. فلذلك يعني البحثان كلاهما يدخلان في العلم الإجمالي، كلاهما يدخلان في علم الإجمالي، ولكن العلم الإجمالي هنا كان بنحو فله اقتضاءات معينة، ويكون البحث عن جرائم البراءة وعدمها، والبحث الإجمالي هنا بعد اشتغال الذمة ووجود تكليف معين متوجه للمكلف للفرد، حينئذ يأتي الكلام أنه عنونه بعنوان مبحث الاشتغال أو أصالة الاحتياط. خب هذا البحث أيضا أو هذا المجال أو فيها صور الشيء التي تدخل في هذا البحث أيضا متعددة، لكنها تنقسم إلى قسمين أو إلى صورتين كبيرتين، وتندرج في ضمن كل صورة أيضا صور متعددة. القسم الأول هو دوران الأمر بين المتباينين، كما هو في صورة الظهر والجمعة بين أمرين متباينين، والثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أنه يدور الأمر بين واجب أقل وواجب أكثر، وهذان الواجبان الذي يدور الأمر بينهما أقل وأكثر إما أن يكونان استقلاليين وإما أن يكونا ارتباطيين. واستقلاليين كما في صورة الدين، أنه يشك بأنه هل الطرف ذمته مشغولة لسيدين بتسعة دنانير أم بعشرة دنانير، فيكون هذا مثال الاستقلاليين، أو لا يكون الدوران بين الأقل والأكثر هما في الصلاة، أن الصلاة ذات تسعة أجزاء أنا المكلف فيها، أن الصلاة ذات عشرة أجزاء أشك في وجوبي، أو كون هناك جزء زائد أيضا أنا تشتغل ذمتي به ويجبه، فيكون هناك أقل وأكثر ارتباطيين أو أقل وأكثر استقلاليين. فلذلك صور الشك المتعددة هنا تنقسم إلى هاتين الصورتين الكبرويتين. مقام الأول، لذلك ينقسم البحث إلى مقام أول ومقام ثاني. المقام الأول هو الذي يدور الأمر بين المتباينين، والمقام الثاني هو الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والارتباطيين. في المقام الأول وهو دوران بين المتباينين، يذكر قبل أن يدخل في جزية هذا العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية، أنه في يذكر مقدمة، هذه المقدمة الغرض منها هو أنه هل ملاك التنجيس للتكليف المعلوم يختلف في العلم التفصيلي عنه في العلم الإجمالي، أم أن الملاك فيهما واحد؟ يعني عندما نقول العلم التفصيلي ينجز وهو منجز، بمعنى يجب أداؤه ويجب طاعته ويجب اتباعه، وأن العلم الإجمالي أيضا منجز، هل الملاك التنجيز مختلف بينهما أم واحد؟ السيد رحمة الله عليه يقول بأن ملاك التنجيز في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي واحد، وهو احتمال العقوبة عند المخالفة. إذا خالفت العلم التفصيلي فهناك احتمال العقوبة وارد، ودفع الضرر واجب، وما دام احتمال العقوبة وارد ودفع الضرر واجب، فيجب على الفرد أن يطيع هذا ويتنجز هذا العلم التفصيلي. العلم الإجمالي كذلك، لأن العقل يحكم بلزوم التحرز عنه، ما دام أكو احتمال عقوبة فهذا احتمال العقوبة يحتاج ماذا؟ يحتاج أن العقل يتحرز عنه، يبتعد عنه، يدفعه. كيف يدفعه؟ إما بأن يأتي بالفعل، أو إذا أراد المخالفة فلازم أكو عذر أمامه، لازم هناك مؤمن من ذلك العقاب المحتمل. ما دام أكو احتمال عقوبة فهذا احتمال العقوبة يجب عليه أن يدفعه، ودفع هذا يكون بماذا؟ يكون بوجود مؤمن، أو يؤدي بالفعل. العلم التفصيلي، عندما نقول علم تفصيلي منجز، بمعنى أنه يجب عليك الطاعة، يجب عليك أن تعمله وتفعله، إذا لم تفعله فهناك عقوبة، وهذه العقوبة حتى في العلم التفصيلي ليست مقطوعا بها. يعني يقول قد البعض يقول أن مخالفة العلم التفصيلي تقطع بالعقوب، يقول لا قد يسعن الله برحمته، أكو استحقاق، لكن القطوع ما أقطع بها، قد الله سبحانه وتعالى يغفر لي يرحمني رحمته وسعت كل شيء، قد يشملني تشملني الشفاعة العفو من الرسول، العفو من الله، شفاعة الرسول، شفاعة الأمة، أكو استحقاق، لكن ما أقطع بثبوت العقوبة لعل العقوبة ترتفع فيما بعد. فيقول هنا حتى في العلم التفصيلي في حالة المخالفة أيضا يحتمل العقوبة ولا يقطع بتحقق العقوبة. في العلم الإجمالي أيضا كذلك، في العلم الإجمالي أيضا كذلك يقول هناك احتمال العقوبة على المخالفة، فلما أكو احتمال العقوبة على المخالفة حينئذ العقل يقول أنه حتى تتحرز وتدفع هذا الاحتمال يجب أن يكون هناك مؤمن لك، وهذا المؤمن معناها بأنه يجري أصل مؤمن، براءة أو ما شابه ذلك، لو لا ماكو أصل مؤمن. فإذا العلم معناها وصول التكليف، ووصول التكليف يتحقق إما أن يكون هناك علم وجدان، وإما أن تكون هناك حجة معتبرة تقوم على هذا الأمر، وهذا الحكم بخلال الحجة المعتبرة أو بخلال العلم الوجداني ثابت ولا يرتفع إلا أن يثبت المؤمن أو المعذر عن العقوبة، وهذا المعذر إما أن يكون قاعدة قبع العقاب بلا بيان، البراءة العقلية تجري، أو حديث الرفع ونحوه. أما إذا ماكو مؤمن، لا مؤمن عقلي ولا مؤمن شرعي، فنفس الاحتمال كاف في تنجس التكليف، يعني نفس احتمال العقوبة على المخالفة هو كافي في تنجس التكليف. وكما يكون العلم التفصيلي سبب منجزيته واحتمال العقوبة على المخالفة، فكذلك العلم الإجمالي يكون السبب تنجزه هو احتمال العقوبة عن المخالفة. خب هذا الاحتمال كيف يرتفع؟ بجريان الأصول المؤمنة. إذا جرى أصل مؤمن في طرف من أطراف العلم الإجمالي فحينئذ يرفع العقوبة، بعد ماكو احتمال، أكو عندي أصل مؤمن، أكو عندي معذب، فما دام هناك أصل يجري في هذا الطرف أو يجري في هذا الطرف فحينئذ بعد احتمال العقوبة يرتفع. إذا ارتفع احتمال العقوبة معناه أن عندما أخالف بعد ما راح تكون هذه المخالفة بعد ما راح تكون مؤدية إلى العذاب وإلى العقوبة. فإذا المدار في منجزية العلم التفصيلي والعلم الإجمالي هو في احتمال العقوبة، والتي يحكم العقل بلزوم التحرز عنها، والتحرز عنها إما أن يكون بأداء الفعل بالطاعة ولزوم الطاعة، وإما أنه أرفع هذا الاحتمال العقلي، وذلك من خلال جريان الأصول المؤمنة في أطراف هذا العلم. فيقول في العلم التفصيلي بعد ما كنت مجال جريان أصل مؤمن، لا قاعدة قمع لا قابل بيان ولا البراءة، لأن كلها تقوش بلا بيان، وإذا وصل البيان في حين بعد ما كنت مجال قاعدة قمع لا قابل بيان، وإذا أكو بيان بعد رفع عن أمتي ما لا يعلم أن صرت أعلم، فبعد ما كنت رفع عن أمتي ما لا يعلم، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حلال أنه حرام بعيني، بعد ما كنت هذا الشيء، فمع وصول العلم لا مورد ولا مكان لجريان الأصول المؤمنة مع وصول البيان المفصل. أما مع عدم وصول البيان أكو احتمال العقوبة، أكو نحو من البيان ومقدار من البيان قد وصل، واحتمال العقوبة على المخالفة موجود. فإذا هذا الاحتمال إذا لم يوجد هناك مؤمن يرفع هذا الاحتمال، فالعقل يحكم بلزوم العمل على طبقه ودفع هذا الاحتمال ودفع الضرر المحتمل. أما إذا كان هناك أصل مؤمن في حين إذن يجي هذا الأصل المؤمن ولا يعمل على طبق هذا الاحتمال ولا يحكم العقل بلزوم التبعية في هذا الاحتمال. فإذا منجزية العلم الإجمالي تقوم على أساس أنه أن الأصول المؤمنة تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، فتجب الموافقة القطعية مع عدم جريانها. يعني إذا الأصول المؤمنة ما تجري في أطراف العلم الإجمالي فهذا يعبر عنه بوجوب الموافقة القطعية، وإذا فيتنجز الاحتمال في كل طرف، وإن جرت الأصول في بعض الأطراف اقتصر التنجز على الأطراف الأخرى. يعني إذا جرت الأصول في طرف من الأطراف فرضا ولم يجر الأصل في الطرف الآخر، في حين يتنجز الطرف الآخر الذي لا يوجد فيه أصل المؤمن، فالمدار حينئذ هو أن يكون الأصل المؤمن، المدار أنه هل تجري الأصول المؤمنة أو لا تجري الأصول المؤمنة، وعلى ضوء هذا الجريان وعدمه يتنجز العلم الإجمالي من عدمه. إذن محل الكلام كله وين راح يوجه في إمكانية جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. يعني إمكانية سواء كان الأصل المؤمن هو البراءة، سواء كان هو الأصل هو الاستصحاب مثلا عدم التكليف، إذا كان مورد الاستصحاب المؤمن الذي لا يكون موجبا لتكليف المعين، أو لا تجد الأصول المؤمنة. وهذه جريان الأصول المؤمنة تارة نتحدث عنها في مقام الثبوت وتارة في مقام الإثبات. يعني هل هناك مانع عقلي أو شرعي من جريان الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي ولا؟ هذا أولا. ثم في مقام الإثبات، هل أدلة الأصول العملية، هل أدلة الأصول المؤمنة، هل أدلة الأصول تجري وتشمل أطراف العلم الإجمالي لو ما تشمل أطراف العلم الإجمالي؟ فإذا أول شيء حدد أن محل الكلام هو في جريان الأصول. هذا جريان الأصول تارة نقول جريان الأصول في كل الأطراف، تارة نقول جريان الأصول وعدمها في بعض الأطراف، وتارة نقول أن جريان الأصول هناك موانع ثبوتية أو لا توجد موانع ثبوتية، وتارة نتحدث عن مانع إثباتي. يعني الدليل نفسه، لسان الدليل لا يشمل أطراف العلم الإجمالي أو يشمل أطراف العلم الإجمالي. فتارة نتحدث عن مقام الثبوت وتارة نتحدث عن مقام الإثبات، وفي كل من المقامين نبحث أنه هل شمول الأدلة الأصول، هل شمول الأصول المؤمنة لكل الأطراف هناك مانع منه، أو هناك مانع من شموله حتى لبعض الأطراف، أيهما؟ فلذلك يقول البحث في مقامات أربعة في ضمن هذا المقام الأول وهو الدوران بين المتباينين، لأن المدار هو في منجزية العلم الإجمالي تعود إلى جريان الأصول العملية أو مؤمنة أو عدمها. فلذلك رح يدور البحث أنه هل هناك موانع ثبوتية أو موانع إثباتية في جريان هذه الأصول وعدمها، وهل الموانع الثبوتية في جريان الأصول في كل الأطراف أكو مانع ثبوتي، لو حتى في بعض الأطراف أكو مانع ثبوتي، وإذا في جهة المانع الإثباتي هل جريان الأصول في كل الأطراف هناك مانع إثباتي أم هناك مانع إثباتي حتى في جريانها في بعض الأطراف. فلذلك يقول البحث راح يتم في هذه المقامات الأربعة أيضا. المصنف قبل أن يدخل إلى هذا البحث يتعرض إلى تفصيل أو إلى بحث وإشارة ذكرها المرز النائيني، وهو أنه النزاع في الأصول الجارية هي في مرحلة ثبوت التكليف ومرحلة اشتغال الذمة، أما لا تجري الأصول الجارية في مقام الابتثال وفي مرتبة الخروج التكليف عن العهدة. يعني إذا أدى عملا معينا فهل الأصول المؤمنة جارية في هذا الأمر؟ لو لا، الأصول الجارية فقط في مقام بماذا اشتغلت الذمة، والتكليف الذي اشتغلت به الذمة ما هو؟ فهل جريان الأصول والنزاع عن الأصول المؤمنة تجري أو لا تجري في ذلك المقام فقط، في مقام اشتغال الذمة وبماذا اشتغلت الذمة؟ لولا الأصول جارية حتى في مقام الامتثال، يعني امتثلت بطريقة ما وجاء هناك امتثال ما، هل الأصل المؤمن يجري في هذا الامتثال في مقام الامتثال والخروج عن العهدة؟ إن أنا أديت عمل خرجت عن عهدة التكليف أم لا؟ فهل الأصول المؤمنة تجري هنا أم أن الأصول المؤمنة تجري في مرحلة ما هو الذي ثابت في ذمتك؟ ما هو الذي اشتغلت به الذمة؟ هل اشتغلت الذمة بهذا الواجب أم بهذا الواجب؟ فهنا تجري الأصول المؤمنة أم لا تجري؟ أم لا؟ فالمرزنا أن يقول بالتفصيل بين الصورتين، هناك صورة، هناك صورة بجريان الأصول المؤمنة منه وهو مرحلة ثبوت التكليف ومرحلة الاشتغال، وهناك المرحلة الثانية وهي مرحلة المقام الامتثال والخروج عن عهدة التكليف. يقول هذا البحث بعد جريان الأصول المؤمنة وعدمها لا يجري في هذا المورد، وإنما يجري في الصورة الأولى فقط. السيد رحمة الله عليه يقول لا، أن المدار هو أن منجزية العلم الإجمالي بنحو المطلق، العلم الإجمالي بنحو المطلق في أي مورد كان، سواء كان في موارد العهد خروج عن العهد في التكليف في مقام الامتثال أو في مقام اشتغال الذمة وثبوت التكليف في عهدة المكلف، أنه تجري الأصول المؤمنة أو لا تجري، هل أدلة الأصول تجري في جميع الأطراف أم في بعض الأطراف؟ وهذا كما يجري في الشبهات الحكمية التي أريد أن أثبت تكليف في عهدة المكلف، كما إذا علم بوجوب الصلاة يوم الجمعة وتردد أمرها بين الظهر والجمعة، فهنا أيضا تجري الأصل المؤمن أو ما يجري الأصل المؤمن، يجري أصل المؤمن عن الظهر، يجري الأصل المؤمن عن الجمعة لو ما يجري. وكذلك في الشبهات الموضوعية، كما إذا علم بنجاس أحد الإنائين، علم بنجاس أحد الإنائين، حينئذ يجري البحث أن أدلة الأصول تجري، استصحاب الطهارة أو غيرها يجري في هذا الطرف أو ما يجري في هذا الطرف، يشمل كل الأطراف أو ما يشمل كل الأطراف، فهنا الأصل المؤمن يجري البحث عليه. كذلك يعني هل تجري قاعدة، هل يجب الاحتياط، هل يجب الاحتياط لو ما يجب الاحتياط، هل تجب الموافقة القطعية أو ما تجب الموافقة القطعية، هل حرمة المخالفة القطع العملية لو مو حرمة المخالفة العملية. يقول في هذا واضح أنه تجري. يقول حتى في موارد الامتثال، في موارد الامتثال أيضا كذلك كقاعدة الفراغ، كما إذا علم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين الواجبتين بعد الإتيان بهما، فهل تجري قاعدة الفراغ في كليهما؟ أنا صليت صلاتين ثم علمت ببطلان إحدى الصلاتين، علمت ببطلان إحدى الصلاتين، فحينئذ يا أما عيد بثنتهم يو أصحح اثنيناتهم أو أصحح أحدهما دون الآخر. هنا أنا عندي علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، ماذا يترتب على هذا العلم الإجمالي؟ إن أنا يجب إعادة كل الصلاتين إذا أعمل بالاحتياط، أو أنني آتي بصلاة واحدة دونهما، لأن الصلاة الواحد، لأن إحدى الصلاتين هي باطلة وليست كليهما. فهنا يقول أنه هل تجي قاعدة الفراغ في كليهما فلا حاجة لإعادتهما، يعني أجي قاعدة الفراغ في الأولى وأجي قاعدة الفراغ في الثانية باعتبار أن نهيت الصلاتين وشككت في بطلان إحدى الصلاتين، فعندي علم إجمالي ويقين ببطلان إحداهما، أي الصلاتين باطلة؟ قاعدة الفراغ هي اللي تجري في البين. خب قاعدة الفراغ تجري في الأول أصل مؤمن، أو قاعدة الفراغ تجري في الثاني، فإذا جرت في كليهما ماكو حاجة لإعادتهما، تجري في أحدهما فقط فتجري إعادة الأخرى، أو لا تجري فلا يجوز الاكتفاء بها في مقام الامتثال، فيجب إعادة كلتا الصلاتين. إذن الكلام كله أنه الكلام كله يقول نفس المناط، المناط هو أنه يوجد احتمال التكليف، وهذا احتمال التكليف يلازم احتمال العقاب، وهذا الاحتمال العقاب يجب دفعه. كيف يندفع؟ إما بالعمل بالإتيان بالاحتياط، أو بأن يكون هناك معذر ومؤمن من عدم هذا الاحتمال، من عدم من عدم الاتيان بالعمل بالاحتياط. فإذا الموافقة القطعية تكون بالاحتياط، عدم وجوب الموافقة القطعية أنه تتخير تأتي بهذا أو تأتي بهذا. خب ما هو المجوز لذلك؟ كله راح يعتمد على جريان الأصول المؤمنة في البين. وبالتالي حينئذ لذلك يقول يجب البحث يتركز وين؟ يتركز في جريان الأصول المؤمنة بعدمها. فلذلك يقول نبحث في مقام الثبوت ومقام الإثبات. في مقام الثبوت، هل هناك مانع ثبوتي من شمول الأصول المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي أو لا يوجد مانع ثبوتي، سواء كان لجريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف أو في بعضها. ثم نأتي في مقام آخر أنه هل هناك مانع إثباتي، يعني نفس الدليل لسان الدليل ما يشمل، أو لا يوجد هناك مانع، سواء كان المانع الإثباتي لشمول الأدلة لكل الأطراف أو لبعضها. فلذلك تكون هناك مقامات أربعة أو صور أربعة. هذه إن شاء الله يأتي الحديث عنها.